طيب لنتخيل معا مشروعا هندسيا يكلف بناؤه أموالا أكثر من تكلفة أطول ناطحة سحاب على وجه الأرض.
ويستغرق تنفيذه ضعف الوقت ويعمل عليه جيش كامل من آلاف المهندسين والمصممين.
بالضبط، والمفارقة الأكبر أن هذا المشروع بعد كل هذا الجهد والإنفاق الفلكي يسترد ميزانيته بالكامل ويدر أرباحاً صافية في 24 ساعة فقط.
24 ساعة فقط من لحظة إطلاقه، نعم.
نحن طبعاً لا نتحدث عن تأسيس دولة صغيرة ولا عن برنامج فضاء جديد، يعني نحن اليوم في 28 من يونيو لعام 2026، وما نتحدث عنه هو لعبة فيديو.
صحيح.
قبل 3 أيام فقط، وتحديداً في 25 من يونيو، فتح باب الطلب المسبق للعبة GTA 6، والهدف من هذا النقاش المعمق اليوم ليس مجرد تقديم مراجعة لمنتج ترفيهي، بل نحن هنا لتشريح أضخم إطلاق تجاري في تاريخ البشرية.
بصراحة الأرقام التي صدرت في الأيام الثلاثة الماضية تعيد صياغة كل ما نعرف عن الاقتصاد الإبداعي بالكامل.
تماماً، يعني الأرقام تبدو وكأنها ميزانية دولة.
شوف، لفهم حجم هذه الظاهرة يجب تفكيكها من الداخل، سواء كان الاهتمام يتركز على أسواق المال أو الاستثمار أو على قفزات التكنولوجيا العميقة أو حتى مستقبل السرد القصصي، فما حدث للتو ليس مجرد حدث عابر.
هو زلزال حقيقي.
أكيد، زلزال اقتصادي وثقافي سيدرس لسنوات قادمة.
حسناً، دعنا كالعادة نفكك هذه التفاصيل ونبدأ من نقطة الصفر، فاتورة البناء. اللعبة استغرقت 12 عاماً من التطوير المستمر، يعني منذ عام 2014،
فترة طويلة جداً في عالم التكنولوجيا،
والتكلفة الإجمالية تجاوزت 2 مليار دولار مع فريق يضم أكثر من 2000 مطور. أنا بصفتي أتابع هذه الأرقام أجدها صادمة، 2 مليار دولار، يعني إذا نظرنا إلى برج خليفة في دبي والذي يمثل قمة الهندسة المعمارية سنجد أنه استغرق 6 سنوات وكلف حوالي 1.5 مليار دولار.
نصف الوقت وتكلفة أقل بكثير.
بالضبط، نحن أمام مدينة رقمية تطلبت وقتا ومالا يفوق ما تطلبه بناء أطول هيكل مادي صنعه الإنسان. هل هذا يعني أننا بصدد إعادة تعريف مفهوم البناء والهندسة في القرن 21؟
مثيرة للاهتمام، لكنها تخفي الفارق الجوهري في طبيعة التعقيد. يعني المبنى المادي مهما كان شاهقاً يتعامل مع قوانين فيزياء ثابتة ومواد ملموسة.
صحيح، خرسانة وحديد.
بينما ما تم بناؤه هنا هو بيئة حية تتنفس. محرك اللعبة لا يبني جدراناً فقط، بل يبتكر قوانين فيزياء خاصة به، يحاكي حركة الرياح، ارتداد الضوء وسلوك آلاف الكائنات في نفس اللحظة.
يا إلهي، تعقيد تقني مهول.
وهذا يفسر التوزيع المالي للميزانية. يعني نجد أن ما بين 850 إلى 950 مليون دولار ذهبت كرواتب وأجور فقط.
رواتب تقارب 1 مليار دولار.
نعم، الاستثمار الحقيقي هنا لم يكن في الخرسانة، بل في العقول البشرية التي كتبت ملايين الأسطر من الكود البرمجي.
طيب، وماذا عن النصف الآخر من الميزانية؟
هناك حوالي 250 إلى 300 مليون دولار استثمرت في البنية التحتية وتطوير المحرك التقني للعبة، وما بين 150 إلى 200 مليون لتقنيات التقاط الحركة والأداء الصوتي،
لتصل تعبيرات الوجوه إلى هذا المستوى السينمائي الذي رأيناه.
بالضبط، أضف إلى ذلك حوالي 100 إلى 150 مليون دولار للأبحاث الميدانية، ثم نأتي إلى الرقم الأضخم بعد الرواتب،
الذي هو التسويق، أليس كذلك؟
صحيح، ميزانية التسويق تراوحت بين 300 إلى 400 مليون دولار.
لحظة، 400 مليون دولار للتسويق فقط؟ هذا يعادل ميزانية إنتاج فيلمين من أفلام هوليوود الضخمة. يعني لماذا يحتاج منتج ينتظره العالم بأسره منذ عقد من الزمان إلى ضخ هذا المبلغ الهائل في التسويق؟
سؤال ممتاز، لأن الهدف لم يكن مجرد إعلام الجمهور بوجود اللعبة، بل تحويل الإطلاق إلى حدث ثقافي حتمي لا يمكن الهروب منه أبداً. نحن نتحدث عن الاستحواذ على لوحات الإعلانية في ساحة التايمز بنيويورك،
وفي طوكيو ولندن أيضاً.
نعم، وشاشات الهواتف الذكية في كل مكان. الهدف هو الوصول إلى حالة من التشبع المطلق، بحيث يشعر كل فرد حتى من لا يلعب ألعاب الفيديو أساساً أن هناك حدثاً عالمياً يفوته إذا لم يشارك فيه.
فهمتك، ولكن بعد كل هذا الإنفاق الفلكي
تظهر المخاطرة. يعني كيف يمكن لأي جهة أن تضمن استرداد ملياري دولار؟
الأرقام التي صدرت بعد أول 24 ساعة من فتح الطلب المسبق أجابت عن هذا التساؤل بطريقة مرعبة بصراحة.
نعم، تم بيع 39 مليون نسخة في يوم واحد،
وبلغت الإيرادات الإجمالية في تلك الـ 24 ساعة 3.354 مليار دولار،
رقم لا يصدق.
وإذا قمنا بتشريح هذا الرقم سنجد أن متوسط سعر النسخة المباعة كان حوالي 86 دولاراً. البيانات تشير إلى أن 65% من المشترين اختاروا النسخة العادية بسعر 80 دولاراً،
بين من دفعوا البقية أعتقد 35% نحو النسخة الفائقة التي يبلغ سعرها 100 دولار.
بالضبط.
لكن هذا الرقم الإجمالي لا يذهب بالكامل إلى جيوب الشركة المطورة، أليس كذلك؟ هناك وسطاء.
بالتأكيد، المنصات الرقمية مثل متجر بلاي ستيشن وإكس بوكس تقتطع نسبة قياسية تبلغ 30% من كل عملية بيع.
30%، هذا يعني أن منصات مثل سوني ومايكروسوفت حصدت قرابة مليار دولار في يوم واحد لمجرد توفير خوالم التحميل.
نعم، وإتمام عمليات الدفر. ومع ذلك الصافي لشركة تيك تو المطورة بلغ حوالي 2.35 مليار مليون دولار. بعبارة أخرى، تكلفة 12 عاما من التطوير تم استردادها
مع تحقيق أرباح إضافية في أقل من 24 ساعة.
تماما.
دعنا نضع هذا الرقم في سياق الصناعة الترفيهية لندرك حجم ما نتحدث عنه. فيلم Avengers Endgame الذي يمثل ذروة النجاح في شباك التذاكر السينمائي تاريخيا حقق 1.2 مليار دولار في أسبوعه الافتتاحي العالمي بأكمله. هذه اللعبة حققت ما يقارب 3 أضعاف هذا الرقم في يوم واحد فقط. هذا يفسر بوضوح لماذا تقدر قيمة صناعة الألعاب عالمياً ب220 مليار دولار، متجاوزة السينما والموسيقى مجتمعتين.
صناعة ضخمة جداً.
لكن بصراحة لدي اعتراض جوهري هنا. هنا حيث يصبح الأمر مثيراً للاهتمام حقاً، نحن نتحدث عن منتج دفع ملايين الأشخاص أكثر من 30 مليار دولار للحصول عليه،
وهم لم يلعبوه بعد
ولو لثانية واحدة. أليس هذا ببساطة مجرد دليل على قوة الضجيج الإعلامي الذي ذكرناه؟ كيف يمكن تبرير هذا الاندفاع الأعمى؟
شوف، من السهل جدا إرجاع الأمر للتسويق والضجيج، لكن إذا ربطنا هذا بالصورة الأكبر البيانات تثبت عكس ذلك. في الاقتصاد هناك مفهوم يعرف برأس مال الثقة.
رأس مال الثقة؟
نعم، التسويق الجيد قد يدفع الناس لتجربة منتج مجانيا أو رخيص، لكنه لا يقنع 39 مليون شخص بدفع 86 دولارا مقدما لمنتج لم يصدر بعد. هذه الثقة تم بناؤها على مدار سنوات طويلة جدا.
يعني بناء على تجاربهم السابقة.
أكيد، الجزء السابق من اللعبة GTA 5 باع 230 مليون نسخة عبر 3 أجيال مختلفة من أجهزة اللعب. الجمهور يعلم تماماً مستوى الجودة الذي يتوقعه.
والدليل الأبرز هنا هو أن 3% فقط من هؤلاء المشترين اشتروا بسبب خصومات الطلب المسبق. الغالبية العظمى دفعت السعر الكامل. العلامة التجارية أصبحت بمثابة صك ضمان.
بالضبط، ثقة مطلقة.
طيب، إذا كانت هذه المليارات الثلاثة هي دفعة مقدمة مبنية على الثقة، فما الذي سيتسلمه اللاعبون تحديداً مقابل أموالهم؟ التركيز التقني للعبة يتمحور حول العودة إلى مدينة فايس سيتي،
المدينة المستوحاة من ميامي وولاية فلوريدا.
نعم، والخريطة ستمتد لتشمل مناطق مستوحاة من فلوريدا كيز ومستنقعات إيفرغليدز، بل وجزيرة مستوحاة من كوبا أيضاً. المساحة تقدر ب300 كيلومتر مربع،
يعني أكبر بمرتين إلى 3 مرات من خريطة الجزء السابق.
فعلا، عبورها بالسيارة بأقصى سرعة يستغرق 15 دقيقة كاملة.
وللوصول إلى هذه الدقة الجغرافية المذهلة لم يعتمد المطورون على الخيال المعماري فقط، بل استخدموا تقنية المسح بالليزر أو ما يعرف بتقنية الليدار.
تقنية الليدار؟
نعم، فرق كاملة طافت شوارع ميامي الحقيقية لسنوات، تستخدم أشعة الليزر لمسح واجهات المباني وتفاصيل الأرصفة وحتى كثافة الغطاء النباتي.
واو!
كل هذا لتحويل تلك التفاصيل إلى نماذج ثلاثية الأبعاد دقيقة للغاية داخل اللعبة.
إذن بدلاً من أن يجلس فنان ليرسم شارعاً من مخيلته، يتم استنساخ الشارع الحقيقي هندسياً عبر ملايين النقاط المرجعية. هذا مذهل. وماذا عن المحرك التقني؟
هنا نأتي للقفزة الكبرى. هناك حديث مكثف عن استخدام محرك ريدج إنجين 10 المكتوب بالكامل للجيل التاسع من المنصات. المثير للانتباه هنا ليس فقط دعم تقنية تتبع الأشعة للإضاءة والانعكاسات، بل تتبع الأشعة للصوت أيضاً.
لحظة، كيف يمكن تتبع الصوت بالأشعة؟ أنا أفهم تتبع الضوء لينعكس على بركة ماء، لكن الصوت؟
هذا التحول هو قلب التجربة الانغماسية. في الماضي كانت الأصوات في الألعاب مبرمجة مسبقاً، يعني إذا دخل اللاعب إلى نفق يقوم النظام بتشغيل ملف صوتي جاهز يحتوي على صدى.
طيب، وما الذي تغير الآن؟
الآن مع تتبع الأشعة للصوت يقوم المحرك التقني بحساب الموجات الصوتية لحظياً. إذا أطلقت رصاصة يحسب المحرك كيف تصطدم الموجة الصوتية بالزجاج ثم بالأسفلت ثم كيف ترتد من الجدران الخرسانية مقارنة بالأسطح الخشبية.
يعني كل بيئة تولد بصمة صوتية ديناميكية تتغير مع كل خطوة؟
بالضبط، تجربة فريدة تماما.
هذا المستوى من المحاكاة يجعل اللعبة تبدو وكأنها نسخة رقمية من فيلم The Truman Show. نحن نتحدث عن ذكاء اصطناعي مدعوم بالتعلم الآلي يدير الشخصيات في الشارع.
صحيح، كل شخصية لديها روتين يومي مستقل.
نعم، تستيقظ، تذهب للعمل وتتفاعل. يبدو وكأن الحياة مستمرة داخل أجهزة اللعب حتى عندما لا ينظر إليها أحد.
الدقة تكمن في أن هذه الشخصيات لم تعد تعتمد على حالات برمجية بسيطة، بل على نماذج تعلم آلية تسمح لها بالاستجابة للسياق. يعني إذا قام اللاعب بزيارة متجر وتصرف بطريقة فوضوية سيتذكره البائع عند زيارته بعد أيام.
رد فعله سيكون مبنيا على تفاعل سابق.
نعم، وهذه الدرجة من المحاكاة هي السبب وراء وصول حجم ملف اللعبة المتوقع إلى 200 جيجا بايت. التكنولوجيا هنا تهدف إلى محو الخط الفاصل بين اللعبة والعالم الافتراضي.
لكن بصراحة كل هذه التكنولوجيا تظل مجرد وعاء فارغ بدون قصة إنسانية تربط اللاعبين به. مدينة جميلة لكنها ميتة بدون سرد.
وهذا يأخذنا إلى التغيير الأكبر في أسلوب السرد.
تقديم ثنائية جيسون دوفال ولوسيا كامينوس.
تحول جذري بالفعل. السلسلة لطالما اعتمدت إما على بطل واحد أو أبطال منفصلين. الآن ولأول مرة لدينا بطلة أنثى قابلة للعب.
وقصتهما مستوحاة بوضوح من أسطورة بوني وكلايد للإجرام في الثلاثينيات. خلفية الشخصيات تضيف تعقيداً مذهلاً. جيسون جندي سابق في أواخر العشرينيات متورط في التهريب ويسعى للهروب من ماضيه،
ولكنه يعاني من ولاء أعمى للوسيا.
صحيح، وفي المقابل لوسيا شخصية لاتينية سجينة سابقة تلقت تدريباً قتالياً من والدها وتبحث بشراسة عن إثبات ذاتها في عالم الجريمة.
التناقض واضح هنا، رغبة جيسون في الهدوء مقابل طموح لوسيا في الصعود والمخاطرة.
وهنا يطرح تساؤل جوهري. في الجزء السابق كان لدينا ثلاث شخصيات مستقلة. إذن كيف سيؤثر هذا النظام التكافلي الجديد بين جيسون ولوسيا على طريقة اللعب؟ هل يعني هذا أن خطأ أحدهما قد يدمر خطط الآخر بالكامل؟
هذا بالضبط ما يرفع مستوى الرهان الدرامي. النظام التكافلي يعني أن القرارات تتشابك ميكانيكياً وسردياً. اللعب لا يتم بالتناوب المنفصل، بل إدارة الموارد والعلاقات ومستوى الخطر تتأثر بتصرفات كلتا الشخصيتين بشكل معقد.
يا إلهي، هذا يخلق ضغطاً نفسياً.
ويخلق أيضاً تجربة النوار معقدة جداً. هناك شائعات تروج حول إمكانية وجود خيانة محتملة في النهاية بناء على التراكمات التي يتخذها اللاعب.
كل خيار صغير محفوف بالخطر إذن. لكن بعد انتهاء قصة جيسون ولوسيا التي ستأسر اللاعبين في أواخر عام 2026، الشركة ستفتح باباً آخر في أوائل 2027.
الباب الذي يضمن تدفق المليارات لسنوات قادمة إطلاق GTA Online 2.
نعم، مع أنظمة جديدة للسيطرة على مناطق العصابات وإدارة الإمبراطوريات التجارية. والنقطة التي أثارت انتباهي هنا هي تأكيد عدم وجود نظام الدفع مقابل الفوز.
خطوة ذكية جدا من الشركة.
أكد الرئيس التنفيذي أن الأموال الحقيقية تشتري الوقت فقط، وليس القوة التنافسية ضد اللاعبين الآخرين.
وهذا الحفاظ على توازن بيئة اللعب هو ما يضمن بقاء المجتمع الافتراضي نشطاً. الآثار المالية المتوقعة مرعبة. التوقعات تشير لتجاوز الإيرادات 10 مليارات دولار.
10 مليارات؟
لارتفاع سهم الشركة الأم بنسبة 12.4%، أكبر زيادة يومية في 15 عاماً.
بل إن التأثير امتد لمبيعات أجهزة بلاي ستيشن 5 التي زادت بنسبة 34%. هذا يعيدنا إلى تأثير هذه الظاهرة على الصناعة. اللعبة تبدو وكأنها ثقب أسود مالي امتص كل الأكسجين والانتباه من الغرفة،
مما أرعب الشركات المنافسة فعلاً.
رأينا شركات مثل EA ويوبيسوفت ونينتندو تؤجل ألعابها الرئيسية لتجنب المنافسة المباشرة. ماذا يعني كل هذا؟ أن تصبح لعبة واحدة هي المتحكم الفعلي في تقويم إصدارات صناعة بأكملها؟
هذا يطرح سؤالاً مهماً. هذا الاحتكار للاهتمام يجلب ضغطاً هائلاً. الشركة تدرك أن أي خطأ تقني عند الإطلاق مع وجود 39 مليون لاعب في نفس اللحظة
قد يتحول إلى كارثة علاقات عامة مدمرة.
تماماً. الصناعة استوعبت درس إطلاق لعبة سايبربانك 2077. الطموحات التقنية غير المتوافقة أدت إلى أخطاء كارثية.
ولهذا السبب تم اتخاذ قرار حصر الإصدار على أجهزة الجيل التاسع فقط، بلاي ستيشن 5 وأكس بوكس سيريز إكس وإس، مع تأجيل نسخة الحاسب الشخصي لعام 2027.
بالضبط، لتجنب المشاكل التقنية. التحدي الأكبر حالياً هو إدارة خوادم اللعبة وتوقعات الجمهور. لا يوجد أي هامش للخطأ التقني هنا.
إذن العودة للتأكيد على أن هذا ليس مجرد إطلاق للعبة، بل هو تحول ثقافي واقتصادي يثبت أن استثمار الوقت 12 عاماً والمال ملياري دولار لتقديم جودة فائقة واحترام لذكاء الجمهور هو الوصفة الحقيقية للنجاح التجاري المطلق.
في عصر يلهث فيه الكثيرون خلف الربح السريع عبر منتجات غير ناضجة. نعم.
وقبل أن نختتم، أود أن أترك المستمع مع فكرة ختامية استفزازية للتأمل. إذا كان صنع منتج ترفيهي يغير شكل الثقافة يتطلب الآن ملياري دولار وأكثر من عقد من الزمان، فهل نحن نتجه نحو مستقبل يتم فيه احتكار الفن والترفيه المذهل من قبل شركتين أو ثلاث شركات عملاقة فقط قادرة على تحمل هذه المخاطر الجسيمة؟
وماذا يعني ذلك لمستقبل الإبداع المستقل؟
أفقتنا في هذا التحليل. إلى اللقاء.